بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 فضائل عظيمة لقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، ويستحب أن يبكر بها حتى يفوز بهذا الثواب من أول اليوم، مسارعة في الخير ومبادرة إليه وحرصا على هذا الثواب العظيم. ذكر صلى الله عليه وسلم 5 فضائل: الأولى أنها عدل 10 رقاب، والثانية يكتب له 100 حسنة، والثالثة يمحى عنه 100 سيئة، والرابعة تكون حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، والخامسة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. والمراد بعمل أكثر من أي من الأذكار الأخرى والأعمال الأخرى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أي كثرة. وهذا فيه دلالة على عظم هذا الذكر وعظم ثوابه عند الله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فضل التهليل بهذه الصيغة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل شيء قدير، 10 مرات، وأن من قال ذلك كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وخص ولد إسماعيل لأن رقابهم من أشرف الرقاب نسبا. وعموما فالحديث فيه فضل التهليل والعناية به، وأن من أعانه الله سبحانه للمواظبة عليه بهذه الألفاظ المعثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاز ثوابا عظيما وأجرا جزيلا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لعظم شأن هذا الذكر، وأنه أحب الكلام إلى الله، أن يقول الذاكر سبحان الله وبحمده. وهذه الصيغة العظيمة فيها جمع بين التنزيه والثناء على الله. التنزيه في قوله سبحان الله فهي كلمة تنزيه لله عن كل نقص وعيب وعن مماثلة المخلوقات، والثناء في قوله وبحمده لأن الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه، فاشتملت هذه الكلمة على هذين الأصلين العظيمين التنزيه والثناء، وهي أحب الكلام إلى الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا ذر بهذا الذكر بطريقة فيها تشويق، قال ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، فشوقه أولا ثم عرفه، قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، قيل إن المراد بشطر الإيمان أي نصف الإيمان، وأن الإيمان نصفان: تخلية وتحلية. التخلية هي الطهارة، والتحلية هي القيام بالفضائل والعبادات، بدءا بتوحيد الله وإخلاص الدين له. وقيل إن الطهور معناه الطهور الذي للصلاة، لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بالطهور. وقوله والحمد لله تملأ الميزان فيه أن أعمال العبد يوم القيامة توزن، وأن هذا الحمد يملأ الميزان لعظم ثقله وعظيم ثوابه. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض أيضا فيه تنبيه على عظم ثواب هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله. وقد تقدم معنا قريبا أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وأن فيه جمعا بين التنزيه والثناء على الله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فمالي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
هذا الحديث في قصة مجيء هذا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما، أي ذكرا يذكر الله به، فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. خمس كلمات، الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، مضافا إليها كلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كما جاء في الحديث كلمة من كنز الجنة من تحت العرش، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار منها، وهي كلمة استعانة بالله. فلما أخبره وعلمه ذلك قال الأعرابي: فهؤلاء لربي، أي هذا كله ثناء على الله وتعظيم لله، فما لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أي أدعو بهذه الدعوات. وتقديم الثناء على الدعاء هذا من باب آداب الدعاء، أن يقدم الداعي بين يدي دعائه الثناء على ربه بما هو أهله، كما هو الشأن في سورة الفاتحة، أولها ثناء وآخرها دعاء. وفي هذا الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، وفيه عظم شأن الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن هذا الأعرابي لما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه من الخير.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه هذا الثناء على الله سبحانه بعد الانصراف من الصلاة، أي بعد أن يسلم، فيبدأ أولا بالاستغفار ثلاثا بهذه الصيغة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام. والسلام اسم من أسماء الله دال على السلامة من النقص، فهو من أسماء التنزيه، أي منزه عن النقائص والعيوب. ومنك السلام، أي أن ما يقع ويحصل من سلام فهو فضلك ومنك، فهو عز وجل المسلم لعباده وأصفيائه، المنجي لهم من المهلكات، فكل سلام فمن الله. وقوله: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي استحققت الثناء والتعظيم، فلك الثناء ولك التعظيم يا ذا الجلال والإكرام، أي يا من هو متصف بالجلال والإكرام. والجلال فيه ثبوت صفات العظمة لله، والإكرام فيه ثبوت صفات الإنعام والإحسان والفضل والمن، فهذا فيه ثناء عظيم على الله، وفيه أيضا توسل إلى الله بهذا الاسم العظيم، اسمه تبارك وتعالى السلام، وبأنه ذو الجلال والإكرام. وهذا الذكر يأتي به المسلم بعد انصرافه من الصلاة بدون زيادة عليه، لأن بعض الناس قد يزيد عليه زيادات لا أصل لها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وعلم ما ينبغي أن يقال، فلا يزاد عليه، وأيضا لا يؤتى به بصيغة جماعية، فإن هذا من البدع التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه.
هذا تهليل عظيم يشرع لكل مسلم أن يقوله دبر كل صلاة، كما كان يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من صلاته أي بعد أن يسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي إذا مننت على عبد بمنة وعطاء فإنه لا مانع له، وكذلك ما منعته إياه لا معطي لما منعت، لأن قضاء الله سبحانه نافذ، كما قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، المراد بذا الجد أي صاحب الحظ والغنى، أي لا ينفعه عندك غناه ولا حظه، وإنما الذي ينفعه عمله بطاعة الله وحسن تقربه لله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم.
معنى دبر كل صلاة أي عقب كل صلاة مكتوبة بعد أن يسلم. والمتأمل في هذه التهليلات المباركة العظيمة التي كان يهلل بها النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، يجد كل تهليلة قد أتبعت بما فيه تأكيد للتوحيد وبيان لعظيم مكانته، بل إنها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد العبادة ففي كلمة لا إله إلا الله التي تكررت في هذا الذكر، وكذلك في قوله ولا نعبد إلا إياه، وكذلك في قوله مخلصين له الدين. وأما توحيد الربوبية ففي قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما توحيد الأسماء والصفات ففي قوله وله الحمد، وأيضا قوله وله الثناء الحسن. الحاصل أن هذه التهليلات عظيمة مباركة يشرع للمسلم أن يواظب عليها دبر كل صلاة. ومما تنتظمه هذه الكلمات أهمية التوحيد وعظم شأنه، ولهذا اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه في كل مرة بما يقرر معناه ويؤكد حقيقته ويوضح مدلوله. فبعد التهليلة الأولى قال وحده لا شريك له، تأكيدا لما قررته هذه الكلمة من النفي والإثبات. وبعد التهليلة الثانية قال ولا نعبد إلا إياه، وهذا تفسير وبيان لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وبعد التهليلة الثالثة قال مخلصين له الدين، وهذا تقرير لمدلول هذه الكلمة وأنها كلمة إخلاص، فلا يستفيد منها قائلها ولا يكون من أهلها إلا إذا أخلص دينه لله، كما قال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 فضائل عظيمة لقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، ويستحب أن يبكر بها حتى يفوز بهذا الثواب من أول اليوم، مسارعة في الخير ومبادرة إليه وحرصا على هذا الثواب العظيم. ذكر صلى الله عليه وسلم 5 فضائل: الأولى أنها عدل 10 رقاب، والثانية يكتب له 100 حسنة، والثالثة يمحى عنه 100 سيئة، والرابعة تكون حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، والخامسة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. والمراد بعمل أكثر منه أي من الأذكار الأخرى والأعمال الأخرى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أي كثرة. وهذا فيه دلالة على عظم هذا الذكر وعظم ثوابه عند الله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فضل التهليل بهذه الصيغة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 10 مرات، وأن من قال ذلك كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وخص ولد إسماعيل لأن رقابهم من أشرف الرقاب نسبا. وعموما فالحديث فيه فضل التهليل والعناية به، وأن من أعانه الله سبحانه للمواظبة عليه بهذه الألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاز ثوابا عظيما وأجرا جزيلا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لعظم شأن هذا الذكر، وأنه أحب الكلام إلى الله أن يقول الذاكر سبحان الله وبحمده. وهذه الصيغة العظيمة فيها جمع بين التنزيه والثناء على الله. التنزيه في قوله سبحان الله، فهي كلمة تنزيه لله عن كل نقص وعيب وعن مماثلة المخلوقات. والثناء في قوله وبحمده، لأن الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه. فاشتملت هذه الكلمة على هذين الأصلين العظيمين، التنزيه والثناء، وهي أحب الكلام إلى الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا ذر بهذا الذكر بطريقة فيها تشويق، قال: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، فشوقه أولا ثم عرفه، قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، قيل إن المراد بشطر الإيمان أي نصف الإيمان، وأن الإيمان نصفان: تخلية وتحلية. التخلية هي الطهارة، والتحلية هي القيام بالفضائل والعبادات، بدءا بتوحيد الله وإخلاص الدين له. وقيل إن الطهور معناه الطهور الذي للصلاة، لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بالطهور. وقوله والحمد لله تملأ الميزان، فيه أن أعمال العبد يوم القيامة توزن، وأن هذا الحمد يملأ الميزان لعظم ثقله وعظيم ثوابه. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أيضا فيه تنبيه على عظم ثواب هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله. وقد تقدم معنا قريبا أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وأن فيه جمعا بين التنزيه والثناء على الله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
هذا الحديث في قصة مجيء هذا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما، أي ذكرا يذكر الله به. فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. خمس كلمات، الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، مضافا إليها كلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كما جاء في الحديث كلمة من كنز الجنة من تحت العرش. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار منها، وهي كلمة استعانة بالله. فلما أخبره وعلمه ذلك قال الأعرابي: فهؤلاء لربي، أي هذا كله ثناء على الله وتعظيم لله، فما لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أي أدعو بهذه الدعوات. وتقديم الثناء على الدعاء هذا من باب آداب الدعاء، أن يقدم الداعي بين يدي دعائه الثناء على ربه بما هو أهله، كما هو الشأن في سورة الفاتحة، أولها ثناء وآخرها دعاء. وفي هذا الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، وفيه عظم شأن الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن هذا الأعرابي لما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه من الخير.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه هذا الثناء على الله سبحانه بعد الانصراف من الصلاة، أي بعد أن يسلم، فيبدأ أولا بالاستغفار ثلاثا بهذه الصيغة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ثم يقول: اللهم أنت السلام. والسلام اسم من أسماء الله دال على السلامة من النقص، فهو من أسماء التنزيه، أي منزه عن النقائص والعيوب. ومنك السلام، أي أن ما يقع ويحصل من سلام فهو فضلك ومنك، فهو عز وجل المسلم لعباده وأصفيائه، المنجي لهم من المهلكات، فكل سلام فمن الله. وقوله: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي استحققت الثناء والتعظيم، فلك الثناء ولك التعظيم يا ذا الجلال والإكرام، أي يا من هو متصف بالجلال والإكرام. والجلال فيه ثبوت صفات العظمة لله، والإكرام فيه ثبوت صفات الإنعام والإحسان والفضل والمن، فهذا فيه ثناء عظيم على الله، وفيه أيضا توسل إلى الله بهذا الاسم العظيم، اسمه تبارك وتعالى السلام، وبأنه ذو الجلال والإكرام. وهذا الذكر يأتي به المسلم بعد انصرافه من الصلاة بدون زيادة عليه، لأن بعض الناس قد يزيد عليه زيادات لا أصل لها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وعلم ما ينبغي أن يقال، فلا يزاد عليه، وأيضا لا يؤتى به بصيغة جماعية، فإن هذا من البدع التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه.
هذا تهليل عظيم يشرع لكل مسلم أن يقوله دبر كل صلاة، كما كان يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من صلاته أي بعد أن يسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، أي إذا مننت على عبد بمنة وعطاء فإنه لا مانع له، وكذلك ما منعته إياه لا معطي لما منعت، لأن قضاء الله سبحانه نافذ، كما قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، المراد بذا الجد أي صاحب الحظ والغنى، أي لا ينفعه عندك غناه ولا حظه، وإنما الذي ينفعه عمله بطاعة الله وحسن تقربه لله سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم.
معنى دبر كل صلاة أي عقب كل صلاة مكتوبة بعد أن يسلم. والمتأمل في هذه التهليلات المباركة العظيمة التي كان يهلل بها النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، يجد كل تهليلة قد أتبعت بما فيه تأكيد للتوحيد وبيان لعظيم مكانته، بل إنها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد العبادة ففي كلمة لا إله إلا الله التي تكررت في هذا الذكر، وكذلك في قوله ولا نعبد إلا إياه، وكذلك في قوله مخلصين له الدين. وأما توحيد الربوبية ففي قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما توحيد الأسماء والصفات ففي قوله وله الحمد، وأيضا قوله وله الثناء الحسن. الحاصل أن هذه التهليلات عظيمة مباركة يشرع للمسلم أن يواظب عليها دبر كل صلاة. ومما تنتظمه هذه الكلمات أهمية التوحيد وعظم شأنه، ولهذا اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه في كل مرة بما يقرر معناه ويؤكد حقيقته ويوضح مدلوله. فبعد التهليلة الأولى قال وحده لا شريك له، تأكيدا لما قررته هذه الكلمة من النفي والإثبات. وبعد التهليلة الثانية قال ولا نعبد إلا إياه، وهذا تفسير وبيان لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وبعد التهليلة الثالثة قال مخلصين له الدين، وهذا تقرير لمدلول هذه الكلمة وأنها كلمة إخلاص، فلا يستفيد منها قائلها ولا يكون من أهلها إلا إذا أخلص دينه لله، كما قال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.